بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجهاد من بلوغ المرام: وعن عمر بن الخطاب وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، وجزيرة العرب هي ما أحاطت بها البحار، فمن الشمال الشام، الشام لسوريا وفلسطين وما والاها، وحدودها من الغرب البحر الأحمر، يعني من جدة قالوا، وحدودها من الشرق العراق، وحدودها من الجنوب اليمن، وسميت جزيرة العرب من باب التغليب. ها؟ نعم، الجزيرة هي التي يعني جزر عنها البحر. أي نعم، لكن هذه أوسع من أن تكون جزيرة، ولكن من باب التغليب قيل لها هذا. والحكم هذا أخرجوا لأخرجن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توعد في المستقبل أنه سيخرج اليهود والنصارى. وليس خاصا بهم، لأنه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فعمم جميع المشركين. وأيضا جاء من حديث عائشة في مسند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فجميع المشركين لا يجوز بقاؤهم في جزيرة العرب المذكورة، والمقصود بالبقاء بقاء استيطان، بقاء استيطان. أما بقاؤهم بإذن الإمام لحاجة إليهم فلا يدخل في هذا، فيكونون كعمال وتجار مع الإذلال، فهذا ليس فيه استيطان وليس داخلا في هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر، أهل خيبر على أرضهم، في أرضهم، وأبقاهم فيها يعملوا فيها وهم أدلة. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى وجميع المشركين من جزيرة العرب، وأن لا يستوطنوا فيها، لأن بقاءهم شر، بقاءهم في جزيرة العرب شر. وخصت جزيرة العرب بهذا لأن الإسلام نزل فيها، وأهل الإسلام فيها، والنور انبثق منها، فلذلك لا يستوطن الكفار فيها. فإذا لم يعمل ولاة الأمور بهذا فإنهم سيطالبون بحقوق المواطنين، ويقول لك مواطن، والمواطن يريد إيش؟ يتمتع بشعائره الدينية، فستبنى الكنائس وتبنى البيع والمعابد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني هذا خبر بمعنى النهي، أي لا تمكنوهم من هذا، من إقامة دينهم في جزيرة العرب. ولذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته لما استغنى المسلمون عنهم، وبدأ منهم بعض الشر، فأجلاهم عمر رضي الله عنه. قال الصنعاني رحمه الله: أخرجه الشيخان، وأخرج الشيخان أو قال يعني لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. وعليكم السلام. قال وأخرجه أحمد بزيادة لئن عشت إلى قابل. وعليكم السلام. وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضا. والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب لعموم قوله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وعام لكل دين، والمجوس بخصوصهم حكمهم حكم أهل الكتاب كما عرف. وأما حقيقة جزيرة العرب فقال مجد الدين في القاموس: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضا، انتهى. وهذا هو القول الراجح. وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام وأوطان أسلافهم وهي تحت أيديهم، وبما تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير دين الإسلام من جزيرة العرب. قال مالك والشافعي وغيرهما، يعني قالوا بمضمون هذه الأحاديث من وجوب إخراجهم وعدم تمكينهم من الاستيطان في جزيرة العرب، إلا أن الشافعي والهادوية خصوا ذلك بالحجاز لرواية أخرجوا اليهود من الحجاز، ولكن سيأتي الكلام الصنعاني عليه. قال الشافعي: وإن سأل من يعطي الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك، والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها. وفي القاموس الحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها، لكأنها حجزت بين نجد وتهامة، أو ما بين نجد وتهامة السرات، أو لأنها تجزت بالحرار الخمس، حرت بني سليم وواكم وليلى وشوران والنار. قال الشافعي: ولا أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن، وقد كانت لها ذمة، وليس اليمن بحجاز، فلا يجليهم أحد من اليمن، ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن. هكذا قال الشافعي رحمه الله. قال الصنعاني: قلت: لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب، والحجاز بعض جزيرة العرب. ورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز، الأمر بإخراج من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب، والحكم على بعض مسمياتها بحكم موافق للحكم عليها لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم، كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام، وهذا نظيره. وليس جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء، وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز، لأنه دخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب، ثم أفرد بالأمر زيادة في التأكيد، ثم أفرد بالأمر زيادة في التأكيد، لا أنه تخصيص أو نسخ. وكيف وقد كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب كما قال ابن عباس أوصى عند موته، وهذا هو الأقرب للحق والله أعلم، أن جزيرة العرب تدخل فيها اليمن فلا يستوطنون فيها أيضا، يخرجون منها. وأخرج البيهقي، وهذا الذي أيضا رجحه العثيمين رحمه الله، وأخرج البيهقي من حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب. وأما قول الشافعي ولم أعلم أحدا أجلاهم من اليمن فليس ترك أجلائهم بدليل، فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة، وقد ترك أبو بكر رضي الله عنه إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغلته بجهاد أهل الردة، ولم يكن ذلك دليلا على أنهم لا يجلون بل أجلاهم عمر رضي الله عنه. وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ خذ من كل حال من دينار أو عدله معافريا، فهذا كان قبل أمره صلى الله عليه وسلم بإخراجهم، فإنه كان عند وفاته كما عرفت، فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله. وكذلك القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعا سكوتيا كلام لا ينهض على دفع الأحاديث، ثم تكلم على الإجماع السكوتي وأنه ليس بحجة وإلى غير ذلك. وأرض اليمن من جزيرة العرب يقول فيجب إخراجه من جزيرة العرب والله أعلم. وهو كما قال رحمه الله أن وهو قول مالك بن أنس وغيره أن جزيرة العرب تدخل في هذه الأمور كل ما حد بين البحار هذه، ما يمكنوا يخرجون، ها ما يمكنوا. نعم هو تكلم من قبل لكن عند وفاته بثلاث قبل وفاته، إذا كان قبل وفاته فهذا ناسخ لكل ما تقدمه والله أعلم، فلذلك يجب أن يخرجوا، وهذا يعني لا يستوطنوا. أما الدخول فلا يجوز دخول الكافر مكة حرم مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبعض العلماء أدخل أيضا المدينة، أدخل المدينة لأنها حرم، فقال لا يدخلون الحرمين، والنص نزل في مكة، نزل في مكة والمدينة داخلة في هذه الأحاديث أخرجوهم، لكن المقصود الدخول، فهل يجوز دخولهم؟ لا يجوز دخولهم الحرم بحال، لا يجوز دخولهم الحرم بحال إلا للضرورة القصوى كما قرر ذلك أهل العلم، الضرورة القصوى. أي نعم أجلاهم. وكما سمعتم وجود الكفار في جزيرة العرب على قسمين أو على نوعين، نوع استيطان والنوع الثاني ها يعني فترة محدودة لحاجة إليهم كتجارة كعمالة وهكذا. وهذا ينبغي على المسلمين أن يعلموا هذه الأحاديث، وأن وجود الكفار أوساط المسلمين فيه شر كبير، فيه شر كبير، ولا سيما الخادمات الكافرات الخادمات اللاتي يربين أولاد المسلمين وبنات المسلمين، تكون في البيت وهي كافرة تربي الأبناء، هذه مصيبة عظيمة. تشرب بهم على ماذا؟ الأم مشغولة والأب مشغول، والأبناء عند من؟ عند امرأة كافرة. إيش يتوقع الجيل هذا؟ إيش يكون؟ فليتقوا الله أولياء الأمور في أولادهم. الأولاد أمانة، أمانة أودعها الله عندك يا ولي الأمر، يا أيها الرجل، يا أيها الأب، ويا أيتها الأم. لا تتركوا أبناءكم عند كافرة أو عند امرأة منحلة جاهلة ما تدري ما تعاليم الدين، ما تدري إيش الثقافة التي عندها، ما تدري إيش العقائد التي تحملها، وتترك الأبناء الصغار يتلقون منها يتعلمون منها. الأم مسؤولة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب كذلك، فليتقوا الله. وهكذا كلما استغنى المسلمون عن الكفار كان خيرا لهم في عمالة، سواء كانت كخادمة أو غيرها من الأعمال. استغني أيها المسلم بالمسلمين، وأجعل هذا من الولاء والبراء. لا تذهب إلى كافر إلا عند الحاجة الملحة، وعليكم السلام، عند الحاجة الملحة. أما أن تذهب وتأتي بكافر يعمل عندك، هذه كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب في هذه الأحاديث. والحاجة لا بأس بها كما قلت لكم، لكن بحدود وعند الحاجة الملحة. ما يكون الأمر سيان عند المسلم، يأتي بمسلم أو كافر سواء، ما عند أهم شيء عمله، لا، أهم شيء الدين، قدم دينك قبل كل شيء. إذا استغنيت بالمسلم فلا تأتي بكافر، لا تأتي بكافر. أنت استغنيت بالمسلم الحمد لله، أغناك الله بمسلم، تأتي بكافر؟ هكذا إذا استقدم عاملة أو خادمة، أغناك الله بمسلمة الحمد لله، وهذه الخادمة أيضا ينبغي أن تعطيها خطوط عريضة التي يعني ينبغي أن تسير عليها في البيت، افعلي كذا وكذا وكذا، لا تتدخلي في كذا ولا كذا ولا كذا، انتبهي. ويحذر الأبناء إذا أتت بشيء من العقائد الفاسدة التي تخالف عقيدتكم كلمونا وبلغونا. وهكذا أعجبني بعض الأخوان أبوه تزوج امرأة، ما أدري من هؤلاء الذي امرأة ليست عربية ومتصوفة، وكانت تشتم الشيخ بن باز رحمه الله، فأخبر ابنه، ابنه هذا رجل سلفي طيب، قال هذه تسب بن باز، قال يا أبي طلقها، قال والله طلقها، طلقها. انظر غير على هذا الإمام، كيف سب بن باز؟ هي متصوفة عابدة لكنها على تصوف، سب بن باز يعني أولاده سيطلعون إيش؟ سبون بن باز، سبون أهل السنة نسأل الله العافية والسلامة. وطلقها مباشرة. هذا الدين، امرأة ما تصلح أن تكون أما لأبنائي وهي بهذه العقيدة. فالولاء والبراء من الدين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. فنسأل الله أن يوفق المسلمين إلى تطبيق هذه الأحاديث والعمل بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.